بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين دام عزه لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة الثامنة، نظرية المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بحثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى في نظرية المعرفة، وهذا البحث بحث مهم جدا، وسنبحث فيه من جهات بعد أن نمر بالآية المباركة مرورا مختصرا. ما هي المعرفة؟ ما هي مصادر المعرفة المتاحة للإنسان؟ وما هي الموانع التي تمنع من حصول المعرفة؟ والبحث الأخير، ما هي النتائج التي يكتسبها المؤمن أو الإنسان إذا استفاد من وسائل المعرفة؟ الآية المباركة تقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، يعني خلافا لما يقوله أفلاطون. أفلاطون يقول النفس الإنسانية قبل أن تأتي إلى هذا العالم كانت في عالم سابق وعندها كل المعلومات، ولكنها نسيت، فإذا جاءت إلى هذه الدنيا تقوم بعملية الاستذكار، يسمونه الاستذكار الأفلاطوني، فهو عالم ونسي ثم يتذكر. لا، الآية الكريمة تقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، فزودنا الله تبارك وتعالى بأدوات المعرفة. ما هي أدوات المعرفة التي زودنا الله بها؟ السمع والبصر والفؤاد. يراد من الفؤاد هنا العقل، الفؤاد بمعنى التفقد، التوقد، فيراد هنا العقل. الله تبارك وتعالى زودنا بهذه الأجهزة التي تزودنا بالمعرفة: البصر والسمع والعقل. ثم قالت الآية المباركة: لعلكم تشكرون. يعني الغاية عند المولى تبارك وتعالى حين زود الإنسان بأدوات المعرفة، الغاية ما هي؟ أن يتعرف الإنسان من خلال البصر على آثار نعمة الله، ومن خلال السمع يسمع الموعظة والنصيحة ونداء الأنبياء ونداء المصلحين، نعم، ثم يشكر الله على هذه النعم. فالغاية أن تشكر الله تبارك وتعالى. هذا هو جو الآية. إذن المصدر الأول من مصادر المعرفة الحس، جعل لكم السمع والأبصار. السمع والبصر أداة من أدوات المعرفة الحسية. من خلال البصر نعم نكتسب معلومات، من خلال السمع نكتسب معلومات. أنا كيف أعرف أن الحديد يتمدد بالحرارة؟ عن طريق البصر أرى أن هذه الحديدة لما تعرضت للحرارة تمددت، فهذه المعلومة الجزئية اكتسبتها من البصر. نعم، ولكن هل أن البصر وحده أو السمع وحده يكفي ويغطي حاجة الإنسان؟ نعم، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. هل أن البصر أو السمع يكفيان ويغطيان حاجة الإنسان أم لا؟ في الحقيقة البصر والسمع لا يكفيان. لماذا؟ البصر والسمع تنقصه بعض الأمور الهامة، من أهمها التعميم. تابعني، أنا أحاول أوسط البحث، يعني أحاول أبسط البحث، وله نظرية المعرفة كتبت فيها كتب، ولاحظوا أنه سأقتنص من تلك الكتب ومن ذلك البحث العظيم بعض الأسس اللي تنفعنا. البصر أو المصدر الحسي نعم ينقصه التعميم. شنو معنى ينقصه التعميم؟ سأوضح لك. في المختبر حينما ترى أن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة وتلك الحديدة تتمدد بالحرارة، أنت تريد أن تعطي قاعدة كل حديدة تتمدد بالحرارة، كل هذا تعميم. نحن نقول هذا التعميم، هذه الكلية لا تستفاد من الحس، والحس لا يمكن أن يزودنا بالقاعدة الكلية. فنحن نسأل العلماء الذين يعطون قواعد كلية، سواء في الكيمياء، في الفيزياء، في عالم الطب، نقول حينما تقول كل، ما هو مستندك في هذه الكلية؟ لا يمكن أن يكون مستندك الحس أو سواء كان السمع أو البصر، لا يمكن، لأن الحس لا يمكنه أن يعمم. إذن نحتاج إلى أداة من أدوات المعرفة التي نعتمد عليها في مقام التعميم، والأداة التي يمكننا أن نعتمد عليها من أجل أن نحصل على التعميم هو العقل. العقل لاحظ، فالبصر يلاحظ أن هذه الحديدة تمددت وتلك الحديدة تمددت وألف حديدة تمددت ومليون حديدة تمددت، خب، ولكن الحديدة التي ما رآها البصر كيف يحكم عليها أنها ستتمدد؟ فهنا يجي العقل يشتغل. العقل يجمع هذه التجارب ويحللها ويقتنص منها علة، يقتنص منها علة موجودة، ثم يقول نعم الحرارة مثلا علة للتمدد، وكلما وجدت العلة فالمعلول لا يتخلف عنها. هذه القاعدة شنو؟ من وين؟ من البصر أو السمع أو العقل؟ من العقل. إذن نحتاج إلى العقل. إذن هذا هو الإشكال الأول، سسمي إشكال أو سمي أي كيف. يعني نحن نريد أن نقول بأن الحس مهم، أن البصر والسمع مهم، ولكن شنو؟ غير كافي. وأيضا قال العلماء بأن الحس لا يمكن، يعني الحس وحده لا يمكن أن يكشف لك الواقع الخارجي وحده. انكشاف الواقع الخارجي يحتاج إلى عملية يقوم بها العقل الفؤاد. وهنا أنقل لك قضية واقعا صايرة. نعم، بعض الطلاب الأذكياء اللي درسوا نعم في النجف الأشراف، مو طالب علم متخصص، أمثالكم مثقفون عن وعي وإدراك، راح إلى أمريكا يدرس، أستاذه هذا الأمريكي هو يقول لا يؤمن بالله لأن الله لا يرى، وإذا كان لا يرى هو لا يؤمن به. هذا الطالب ذكي، وإحنا نريد كل إنسان يبتعث لابد أن يمر بدورة عقدية عقائد. واضح؟ اسمعوني رحم الله والديكم. قام هذا الطالب ووضع تفاحة أمام الأستاذ على الطاولة. التفاحة موجود مادي ولا موجود مجرد؟ موجود شنو؟ مادي. قال له أيها الأستاذ ما هذا الموجود أمامك؟ قال له تفاحة. قال له كيف عرفت أنها تفاحة؟ قال أنا الآن أراها. قال له العين ترى اللون فقط، فالذي رأته عينك اللون. يريد أن يعطيه درس عملي على أن الحس وحده لا يكفي ليكشف لك عن الواقع. قال له عينك رأت من التفاحة لونها، واللون عرض يعرض على التفاحة، التفاحة جوهر يعرض عليه اللون. هذا احتار الأستاذ وياه. قال له أخذ التفاحة طرق. قال هذا أثرها. قال إن الذي سمعته أذنك أثر صوت، وهذا الأثر عرض يعرض على التفاحة، فيا أستاذ أين التفاحة؟ عجيب. أستاذ أخذ التفاحة وضعها في فمه. قال أنا أشعر بالتفاحة. قال إن الذي تشعر به الطعم، والطعم كيف والكيف عرض يعرض على الجوهر، فيا أستاذ أين التفاح؟ غضب هذا الأستاذ وأخذ التفاحة وضرب بها على الطاولة. قال هذه التفاحة. فابتسم التلميذ قال هذه صلابة التفاحة. القطن نعم ما بي صلابة، هذه بها الصلابة، والصلابة كيف يعرض على التفاحة، فأين التفاحة؟ فسكت. لا وهذا واقع، هذا البحث كل الفلاسفة يقرونه، كل الفلاسفة. فقال له إذا كانت التفاحة وهي جوهر مادي، مو موجود مجرد، إذا كانت التفاحة وهي جوهر مادي وأنت كإنسان ها ما زودت بآلة تكشف لك عن حقيقة التفاحة، إنما زودت بآلة تدرك بها آثار التفاحة، زودت بعين تدرك اللون وبذائقة أو شامة تشم الرائحة أو الطعم أو هذه آثار، وأنت من خلال هذه الآثار التي انتقلت إليك من خلال السمع والبصر والذائقة والشامة احتجت إلى عقلك حتى يترجم هذه المعلومات الواصلة ليقول لك عقلك إن هناك تفاحة. فإذا كان الموجود المادي أنت ما أحطت به وأنت احتجت إلى العقل، فكيف تطمع أن تدرك حقيقة الباري؟ واضح أخواني؟ إذن نحن عندنا معلومتان، أنا علمي بنفسي، علمك أنت بنفسك، علماء يسمونه علم حضوري لا تحتاج إلى واسطة، أنا أعلم بنفسي، علمك بنفسك علم حضوري لا تحتاج فيه إلى واسطة، لا إلى سمع لا إلى بصر لا إلى كذا، ولكن علمك بغيرك تحتاج فيه إلى واسطة، سواء ذلك الغير الخارج عنك، سواء كان موجودا ماديا أو كان موجودا مجردا، فأنت تحتاج إلى الأجهزة. واضح إن شاء الله؟ تحتاج إلى العقل حتى في إدراكك. الآن حينما تسأل من هو الخطيب الذي أمامك يقرأ، تقول فلان، ما هو الدليل؟ هل أنا دخلت في ذاتك حتى علمت بي بالعلم الحضوري؟ لا، إنما الموجود عندك الصورة اللي تراها كل ليلة، صورة وبعض شكل حجم طول الصوت، تقول هاي نفس الصوت اللي البارحة نفس اللي قبله، هذا هو فلان، هذا هو. فإذا أنت عندك معلومات وآثار شكل حجم كذا، يجي العقل يترجمها يقول لك إيه هو هذا علي الدهرين اللي كل ليلة يقرأ. ترى هاي النتيجة التي توصلت إليها ليست عن طريق الحس فقط، وإنما اشتغلت عدة عوامل، الحس البصر الكذا الكذا الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد. واضح إن شاء الله؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالأجهزة العظيمة التي من الله علينا بها. إذن هذا بحث مهم، نريد أن نقول للعالم الحسي للعالم الوضعي، نعم كما قال هذا الطالب لأستاذه، أن الحس وحده لا يستطيع أن يكشف لك عن التفاحة التي هي موجودة أمامك. أنت حتى تعلم أن هذا الموجود تفاحة تحتاج إلى البصر إلى السمع إلى 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 فعاليات العقل، والعقل ليس آلة حسية. لاحظ. خب أرجع وأقول، فالمصادر التي زود بها الإنسان من قبل الله تبارك وتعالى زود بالي بالحس اللي هو البصر بالسمع مع الحواس الخمس المعروفة، وزوده الله تبارك وتعالى بالعقل. هذا مصادر المعرفة بشكل عام. أما مصادر المعرفة الدينية، مصادر المعرفة الدينية، نعم أيضا الحس والعقل والوحي. الوحي من المصادر، من مصادر المعرفة، عن طريق الوحي جاءنا القرآن الكريم، القرآن الكريم زودنا به الوحي الذي أنزل على قلب حبيبنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. فالوحي إذن مصدر من مصادر المعرفة. نجي إلى الحس مرة أخرى. الحس يدخل فيه، نعم كل ما يطرق سمعك، فالذي يطرق سمعك مثلا الأخبار، خبر الواحد من مصادر المعرفة، خبر الواحد، خبر الثقة من المصادر، ولكن مقيد بقيود. خبر الواحد ها مصدر، ولكن فيه قيود. مثلا عند جماعة من الفقهاء أن خبر الواحد في الأحكام الشرعية مصدر ويكفي، ولذا تجد الفقيه يستند إلى خبر واحد ثقة ويصدر فتوى، يقول مثلا حلال حرام كذا، يصدر فتوى استنادا إلى خبر الواحد في الأحكام. بعضهم حتى في الموضوعات كالمرحوم السيد الأخوي رحمه الله يقول حتى الموضوع الخارجي حينما يأتيني ثقة يقول لي ثوبك طاهر أو نجس، أيضا هذا مصدر من مصادر المعرفة. بعضهم يقيد، مثلا سماحة سيد السيستاني الله يحفظه يقول في الموضوعات الخارجية خبر الثقة لا يكفي، لا بد من توفر خبرين، لا بد من اثنين يخبراني بأن مثلا الثوب الفلاني نجس أو طاهر. فإذا هنا خبر الثقة في الموضوعات مقيد عند بعض الأعلام وغير مقيد عند البعض الآخر. خب، أما في العقائد أيضا المسألة خلافية، المسألة خلافية، هل يمكن أن نعتمد على خبر الواحد في باب العقائد؟ نعم، العقائد هنا نقسمها إلى أقسام. التفت لي رحمه الله عليه، مرة نقصد بالعقائد العقائد الأساسية، العقائد الأساسية نعم إثبات النبوة، الإمامة، إمامة أمير المؤمنين، الأئمة الأطهار. نعم، هنا يقولون الأعلام بأن خبر الواحد الذي يفيد الظن ليس بحجة، ما يكفي في العقائد الأساسية اللي تبتني عليها الأصول، ما يكفي. أجل شنو اللي يكفي؟ تفتلي، الذي يكفي في باب العقائد الأساسية إما الخبر المتواتر أو خبر الواحد، لأن خبر الواحد على قسيمة، على أقسام، على أقسام. عندي خبر واحد يفيد الظن لأنه غير محفوف بقرينة، وعندي خبر واحد بس محفوف بقرينة، وخبر الواحد إذا كان محفوف بقرينة يفيد القطع. خبر الواحد المحفوف بالقرينة، يجيني واحد يقول الآن مثلا السماء تمطر، ثياب مبللة، ها رعد أكو، أسمع أكو قرائن، هذه القرائن إذا احتفت بخبر الواحد تكون من العوامل التي توجب اليقين. فنحن في عقائدنا الأساسية، في عقائدنا الأساسية نحتاج إلى اليقين، عرفتم؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى اليقين. من أين نحصل على اليقين؟ نحصل على اليقين إما من الخبر المتواتر أو من خبر الواحد المحفوف بالقرينة. من هنا تجي حاجتنا إلى التواتر، فعلا التواتر يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين، فعلا نحن نحتاج إلى التواتر أو لا نحتاج. شوف أخواني، أولا شنو معنى الخبر المتواتر؟ الخبر المتواتر هو الخبر الذي يرويه جماعة كثيرون يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا الخبر المتواتر، حدث صار الآن في العالم وأنت تفتح الإذاعات وكل إذاعة تنقله، فش تقول؟ قل لا، هذا الخبر أكيد. ليش أكيد؟ لأن الكل نقله، إذاعة الفلانية والإذاعة الفلانية، عشرات الإذاعات، هاش يسمونه خبر متواتر. لولا احنا الان كيف نثبت ان محمدا نبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد الحمد. كيف نثبت؟ نحتاج الى الى اخبار التواتر ان محمدا ادعى النبوه، انه ادعى. منو قال؟ نحن سمعناه؟ لا، نقلت لنا الأخبار متواترة أنه ادعى أن الله أيده بالمعجزة، أنه لم يكذب، بل أن دعواه ما أبطلت. تواتر. القرآن الكريم الموجود بأيدينا، نحن نعتقد أن هذا كتاب الله الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وآله، وأن هذا الكتاب هو الذي نطق به نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما هو مصدرنا في هذه المعلومة أن هذا القرآن هو الذي أنزله الله على لسان رسول على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو مصدرنا؟ الأخبار المتواترة. مو بعضهم قال لي يعني إحنا نقدر نستغنى عن التواتر؟ إذا نرفع هالوسيلة، ها؟ إذا نرفع هذا المصدر وهو التواتر، لا يثبت دين ما يثبت، قرآن ما يثبت بها. إذا كان التواتر، إذا نرفع عيدنا عن التواتر، لا القرآن يثبت، لا الأنبياء، لا نبوة النبي صلى الله عليه وآله. نعم، وهو كأنما يريد أن يناقش في قضية الإمام الحجة سلام الله عليه. نقول له نفس الشيء، نحن نثبت أن الإمام الحجة سلام الله عليه ابن الإمام الحسن العسكري، نثبت عن أي طريق؟ عن طريق التواتر، عن طريق التواتر. نعم، في يعني آية الله الشيخ الصافي في كتابه منتخب الأثر ذكر أكثر من 3000 رواية تتحدث عن موضوع الإمام الحجة عليه السلام، أكثر من 3000 احصيها، أنه ابن الإمام العسكري أكثر من 100 رواية، أنه ابن الإمام الصادق أكثر من 100 رواية، أنه ابن الإمام الحسين أكثر من 100 رواية، أنه ابن الإمام الرضا أكثر من 100 رواية، روايات كثيرة تبلغ حد التواتر. نعم، فنحن نقول اعتمدنا في إثباتنا لقضية الإمام الحجة على أي طريقة؟ على دليل التواتر، التواتر الذي به نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، التواتر الذي به نثبت القرآن الكريم. نعم، نفسه نثبت به قضية الإمام الحجة عليه السلام، وإن اختلف كمية العدد بس النتيجة واحدة. النتيجة ما هي؟ إن الأخبار المتواترة تورث لنا اليقين. نعم، والأعلام في بحث التواتر لم يحدوه بحد، يعني ما قالوا مثلا بأن الخبر المتواتر الذي يرويه 100 أو 50 أو 30، ما حدوه بحد، إنما ذكروا ضابطة أن الخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة كثيرون، ها، يمتنع تواطؤهم على الكذب. لاحظ، وأنت تشخص الصغرى، أنت تشخص أن الجماعة الكثيرين الذين رووا لك هذه الحادثة، هل يحتمل أن يكون بينهما اتفاق؟ هل يحتمل أن تكون بينهما منفعة مشتركة، مصلحة مشتركة دعتهم إلى أن يختلقوا هذا الخبر؟ فأنت إذا دققت في الأسانيد ولاحظت أنه لا توجد مصلحة مشتركة، هذا من الهند وذاك من السند، وهذا الراوي لا يعرف هذا الراوي، وذاك الراوي لا ربط له بهذا الراوي، وبالعكس الراوي الفلاني روى هذا الخبر وهو على خلاف مصلحته وعلى خلاف ميوله، بعد أنت تدقق في الأخبار المتكثرة، في الطرق المتكثرة، وتحاول أنت تشخص أن هؤلاء الجماعة الكثيرين لا تجمعهم مصلحة، إذن يمتنع أن يكونوا تواطؤوا على الكذب، إذن خبرهم صحيح. واضح؟ نعم، فالتواتر وسيلة مهمة جدا، بها نثبت القرآن، بها نثبت نعم نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، بها نثبت إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، بها نثبت بلي قضايا كثيرة، بها نثبت إيمان سيدنا ومولانا أبي طالب سلام الله عليه. هذه السنة قصرنا يعني لم قصرنا في حقه، لم نذكره. أبو طالب رمز عندنا حقيقة، رمز من رموزنا، من رموز التشيع حقيقة. ولهذا يعني أنا أستأذن وأقول كلمة نعم لعامة المسلمين، واقعا أقولها للشيعة وأقولها للسنة. الكلمة العامة اللي أقولها للشيعة والسنة، أقول ينبغي على المسلمين عامة شيعيا كان أو سنيا أن يحترم الرموز. احترم الرموز، أبدأ بالشيعي، أنا أقول للشيعي ينبغي لك أن تحترم الرموز للفرق الإسلامية الأخرى، حتى لو كنت أنت لا تؤمن في باطن مذهبك برمزيتها، يعني ألف لا يشكل رمزا في مذهبك ولكنه يشكل رمزا في المذهب الآخر، فينبغي أن تحترمه. وهذا ما عليه أئمتنا الأطهار وعلماؤنا الكرام يوصونا أن نحترم الرموز، نعم الرموز في المذاهب الأخرى. كذلك أقول للمذاهب الأخرى وينبغي أيضا أن تحترموا رموزنا نحن حقيقة. إحنا من رموزنا أبو طالب واقعا يعتبر رمزا. أنا عفوا 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 مئة مرة عفوا، حينما أشوف المنهج المدرسي علي مات على الإسلام وأبوه مات على الكفر، يعني هذا عفوا ما احترمتني ولا احترمت مشاعري. أنا عش وياك على هذه الأرض الحبيبة، أسأل الله أن يحفظها إن شاء الله من كل سوء، أنا عش وياك، أنت بتجرح مشاعري. أبو طالب عدل مو رجل عادي، يا مسلمون يا مسلمون، أبو طالب ليس رجلا عاديا، أبو طالب في المعتقد الشيعي يمثل رمزا من الرموز. نعم أبو طالب أجمع أهل البيت سلام الله عليهم على أنه مسلم، نعم، وعلى أنه في أعلى درجات الإسلام، وأن مرتبته تأتي بعد المعصومين، بعد المعصومين بعد الأنبياء، ها ما عندي بعد الأنبياء بعد أولاده الأئمة الأطهار تأتي منزلة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ورزقنا الله وإياكم شفاعته. الشيعة ما عندهم بحث وكذا في إسلام، ما عندهم، قضية مسلمة يعتبرونها رمزا، رمزا أبو طالب يعتبر رمز من رموز التشيع. وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه إن لأبي أبي طالب لنورا يوم القيامة، نعم يعلو جميع أنوار من في المحشر بعد الأنبياء والأئمة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، نعم صلوات الله وسلامه عليه. ولا أريد أن أدخل أنه استغفر الله نريد أن نثبت إسلامه، شنو هذا؟ شنو نثبت إسلامه يعني؟ أدخل في إثبات هذا البحث، ليست المسألة عند الشيعة محل أخذ وعطاء، المسألة متفق عليها مجمع عليها مقطوع بها أنه صلوات الله وسلامه عليه مؤمن، نعم في أعلى درجات الإيمان. وأنا أقول لك نعم، وإن التشيع وإن الشيعة يعتبرونه رمزا من الرموز. ولهذا ينبغي لأخي الذي يعيش معي في هذه البلدة الطيبة المباركة أن يحترم مشاعري، لي يقول لي هذا كافر أو يعطيني في الامتحان سؤال شو تقول أبو طالب مات مسلم أو كافر، حتى إذا أريد أرضي الله وأقول مات مسلم سقطتني، وإذا أقول كافر حتى أحصل درجة عندك، لا الدرجة عند الله أولى من الدرجة عندك، لكن الحل أن تحترم مشاعري. أترك هذا البحث، أترك لنا أبحاث أخرى تفيدنا. على كل حال فإحنا عن طريق أيضا التواتر نعم نثبت بل إيمان سيدنا ومولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في التواتر إذن وسيلة من الوسائل الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها. خب، هذا بحث مختصر عن مصادر المعرفة عند المعرفة الدينية. قلنا الحس، العقل، بل الوحي. نعم، يجي في الحس خبر الواحد، يجي الخبر الخبر المتواتر إلى غير ذلك. البحث الآخر، ما هي موانع المعرفة؟ لاحظوا الآية المباركة تقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآيات القرآنية تقسم الإنسان إلى مرحلتين: مرحلة الإنعام عليه بأدوات المعرفة، العقل، السمع، البصر، الكذا، ومرحلة أخرى، مرحلة سلب هذه النعمة. بران على قلوبهم، ختم على قلوبهم. مرحلة الرين، مرحلة الخاتم، ما هي؟ هي المرحلة التي يمر بها الإنسان فتسلب منه القدرة على التشخيص، فلا تكون عنده عين يرى بها الحقائق، ولا تكون عنده أذن يسمع بها الموعظة، ولا يكون عنده اللب والفؤاد اللي عنده قدرة على العمل والتشخيص والابتكار. لأن هذا البحث مهم جدا، ينبغي للإنسان أن يتعرف على الأسباب. ما هي الأسباب التي بل أحافظ بها على هذه النعم الآلات؟ ما هي؟ وما هي الأسباب التي إذا وجدت تسلب مني هذه النعمة الكبيرة؟ فسؤالان عندي. السؤال الأول: ما هي الأسباب التي تعينني على استمرار هذه النعم؟ القرآن يجي، القرآن يقول، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى، نعم، في سورة البقرة 282: واتقوا الله ويعلمكم الله. عجيب. فالتقوى سبب من الأسباب الهامة التي بها يزودك الله القدرة على التشخيص في مجال البصر، وفي مجال السمع، وفي مجال الفؤاد. اتقوا الله، ابتعدوا عن المعاصي. نعم، ابتعدوا عن المعاصي. اذكروا الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذابا نار. فالإكثار من ذكر الله وتقوى الله سبب من أسباب المعرفة، خصوصا المعرفة الدينية. أذكر دخلت على الشهيد رحمه الله الصادق رحمة الله عليه، نعم، معي بعض الطلاب، نريد سماحت يريد أن يكرمهم يلبسهم العمامة. فالشهيد قال: لعل علم الطب والعلوم الأخرى تنال بالذكاء، أما علوم أهل البيت فتحتاج مضافا إلى الذكاء إلى عنصر التقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ويعلمكم الله. كلما حصلت عندكم درجة من التقوى والطهارة النفسية، أفاض الله عليكم من العلوم، من الأنوار. نعم، كما قالت المناجاة الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. ببركات التقوى والطهارة والذكر والاستغفار، كل هذه أسباب، نعم، لأن يفاض عليك النور والعلم والمعرفة ويزاد في قوة بصرك وفي قوة سمعك وفي قوة تعقلك. في رواية يذكرها السيد الخوي رحمه الله في كتاب البيان أنه من قرأ المصحف ببصره، يفتح القرآن الكريم ويقرأ المصحف ببصره، متعه الله ببصره. والبصر آلة من أدوات الحس والمعرفة، متعه الله ببصره. أفتح القرآن وأقرأ، أنا أحفظ سورة ياسين غير يستحب أن أقرأها، ولكن أن أقرأها عن ظهر القلب أو أن أقرأها في الكتاب العزيز، لا، يستحب أن أقرأها في الكتاب العزيز. أقرأ هكذا، أفتح القرآن وأقرأ. ثمرة ذلك أن يمتعني الله بالبصر وأن أصغي إلى القرآن الكريم. ليمتعني الله تعالى بالسمع وأن أتدبر بعقلي في الكتاب العزيز، كلما مررت على آية فيها الجنة سألت الله أن يجعلني من أهلها، أو مررت على آية فيها تخويف سألت من الله تعالى أن بلي يعيذني وإياكم من النار. إجالة التدبر في الكتاب العزيز سبب من الأسباب التي بلي بها يفاض على عقلي فيزداد، يكبر عقلي. خب، هذا الأسباب التي يعني تجعل نعمة، تجعل هذه النعمة مستمرة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هناك أسباب بالعكس توجب سلب هذه النعمة، بل ران على قلوبهم الراين، هذا الصدأ الذي بلي يطرأ على القلب، وبالتالي تسلب منك من البعيد قوة التشخيص. ما هي؟ ذكرت عدة أسباب، من الأسباب نستجير بالله بشكل عام هي الذنوب. الذنوب توجب سلب التوفيق، منها بلي التكبر، التكبر، العناد، اللجاج. إذا فتحت حوارا مع مؤمن أو مع عالم، انفتح وليكن هدفك الوصول إلى الحقيقة، ولا ينبغي أن يكون هدفك التغلب والجدال وأن تكون أعلى. إن قضية اللجاج مانع من الموانع التي تمنعك من رؤية الحق. كذلك العصبية، إنسان إذا يجي إلى البحث أو إلى الحوار أو إلى أي قضية يريد أن يعالجها وهو يحمل روح التعصب، يقول أنا سأنتصر لقضيتي، لولدي، لجاري، للقضية الفلانية، سأنتصر بأي سبب من الأسباب. هذا التعصب، نعم، أيضا يمنع من رؤية الحق. تعصب يمنع من رؤية الحق. كثرة الذنوب تمنع من رؤية الحق. إمامنا الباقر يقول صلوات الله وسلامه عليه، صلوا على محمد وآل محمد، يقول مولانا صلوات الله وسلامه عليه: ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في تلك النكتة نكتة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك السواد. ثوب توصف وانغسل. فإذا تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض،
فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأعلام تدري شو يقولون؟ الأعلام لاحظني، الأعلام يقولون إذا صدر من الإنسان ذنب، افرض اجتمع الأغاني أو أكل لقمة الحرام، زين أول مرة، إذا تاب ثوب توسخ وانغسل الحمد لله، إذا لم يتب وتعود يمر بحالات، ها الحالة الأولى اقترف الذنب تعود أصبح عادة، تعود أصبح حالة من الحالات التي تطرأ عليه، استمر أصبح اقتراف الذنب ملكة، بعد الملكة بعد يكون اقتراف هذا الذنب جزءا منه، فإذا صار جزءا منه وترسخ ينقلب قلبه ويصبح يأنس بالمعصية، يستانس مثل الحجاج لعنة الله عليه، كان يأنس يلتذ إذا قتل مؤمن، إذا قتل سعيد بن جبير، إذا قتل يرتاح، ها ترسخت فيه أعمال الجريمة حتى أصبحت ملكة وأصبحت جزءا منه. هنا يقول الأعلام، يقول المفسرون: إذا ترسخت المعاصي، نعم، وتعمقت وتعود عليها الإنسان تسلب منه القدرة على التشخيص، فلا يرى الحق، لا يرى، وهي المرتبة اللي نعوذ بالله منها، ها مرتبة الختم، ختم الله على قلوبهم، ختم الله على سمعهم، ختم الله على أبصارهم. إذا وصل الإنسان إلى مرتبة الختم لا ترجى له توبة، كما هو الحال عند بني أمية، نستجير بالله، نعم، ولا تنفع فيهم الموعظة. الإمام الحسين سلام الله عليه له أكثر من خطبة يوم العاشر من شهر محرم، وخطبه لم تؤثر، ما أثرت. لماذا؟ ليش ما أثرت؟ لأن المستمعين، اسمعني، سلب منهم الاستعداد. إنسان يكون عنده استعداد، عنده قابلية، هؤلاء سلب منهم الاستعداد، زين؟ فحتى لو كان الواعظ القرآن الكريم أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو كان الواعظ الإمام الحسين، مع ذلك لا نقص في الفاعل، لا نقص في الواعظ، الفاعل الواعظ تام، ولكن النقص في الطرف الآخر، ما عنده استعداد. فيا أخواني أحذر نفسي أولا وإخواني المؤمنين ثانيا، أنه ونحن وإن كنا غير معصومين وتصدر منا الذنوب، لكن ينبغي أن نتدارك ذنوبنا بالتوبة السريعة العاجلة، لأننا إذا لم نبادر إلى التوبة نخاف أن نتعلم على هذه الذنوب فتصير حالة، ومن حالة تصير ملكة وتصير جزءا منا، ثم يسلب منا التوفيق، يسلب. بعضهم يرى أن الاستهزاء بالآخرين عادي، لأنه ترسخ في نفسه معنى الأنا، وترسخ في نفسه التكبر، فلا يرى غيره شيء أمامه، ما يرى غيره شيء أمامه، أو تعود على استماع الأغاني، نستجير بالله، بحيث يقول أنا ما أقدر بدون أغاني، أغاني حرام، أغاني تصد عن الحق، الأغاني تورث سلب الغيرة، ها فلا تغار على نسائك، على أمك، على زوجتك، نعم، المستمع إلى الأغاني يصب في أذنه الرصاص، نعم، آثار وخيمة للاستماع للأغاني، نعم، لكنه إذن هذا نصيحتي لي ولكم، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، أن بل يقول إمامنا الصادق عليه السلام: طوبى لمؤمن عرضت عليه صحيفته ووجد تحت كل ذنب أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. فنصيحتي للشباب، تقوى الله تبارك وتعالى، معاهدة القرآن الكريم. طوبى لشباب نعم كانت له مع القرآن صحبة، والقرآن خالط لحمه وخالط دمه وعظمه، نعم من كثرة قراءته للقرآن الكريم. نعم أوصيكم ونفسي أولا، اهتموا بالصلاة وأدوها في وقت الفضيلة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أضمن لمن يؤدي الصلاة في وقت الفضيلة أن يكون الشيطان أمامه ضعيفا. أما إذا تهاون المؤمن بالصلاة وأخرها عن وقت الفضيلة اجترأ عليه الشيطان وجره إلى العظائم، يجرك إلى الربا، إلى عقوق الوالدين، إلى الاستخفاف، إلى الاستخفاف بالحقوق، بحقوق الجيران، بحقوق الزوجة، بحقوق الزوج، بحقوق الأولاد. نعم جره إلى العظائم نتيجة شنو؟ استخفافك بوقت الصلاة. فتعاهدوا أمر الصلاة، وإذا حضر وقت الصلاة لا تقول للصلاة الآن عندي شغل أكمل أو أصلي. الإمام الرضا السلام الله عليه يقول اعكس، قل للشغل يا شغل الآن عندي صلاة، أصلي وأرجع، شغل ما يخلص، أصلي وأرجع. نعم فعاهدوا أمر الصلاة. سيد الخوي رحمه الله كان ينصح للعلم، نعم كان يقول خصوص صلاة الصبح، أنتم ما تخافون أن بعض الممارسات اللي عندكم ها تتحول من حالة إلى عادة؟ قلنا لا، إيه نخاف تتحول من حالة إلى عادة، لأن إذا تحولت من حالة إلى عادة، العادة يقولون زيل جبل ولا زيل طبع، يصعب التخلص من العادة. قال أجل حاولوا ليس يصير ترك صلاة الصبح عادة. شلون؟ قال لأنه بعض الأمور انتقالها من حالة إلى عادة يأخذ وقت ويحتاج عدة ممارسات حتى يتحول هالممارسة من حالة إلى عادة، وبعض الممارسات بالعجل تتحول من حالة إلى عادة مثل ترك صلاة الصبح. أنت الآن تصلي صلاة الصبح كل يوم في وقت الفضيلة، اتركها إهمالا يومين ثلاثة أربعة رأسا تتحول من حالة إلى عادة وتتعود. حب النوم، حب الكسل، الشيطان، بعض الشياطين يقول الإمام صادق سلام الله عليه ها مكلفهم إبليسهم لعنة الله عليه أنه فقط يجسم على الإنسان على الشباب في وقت الصلاة. زين فبالعجل، نصيحة السيد الخوي، بالعجل تتحول هالممارسة من حالة إلى عادة. فأنت إذا بمجرد أن تفوتك صلاة الصبح ليوم واحد شو تسوي؟ أولا تبادر إلى القضاء ولو الظهر، وثانيا وهو المهم أن تجلس مع نفسك 10 دقائق ربع ساعة تلومها ها ليش اليوم أنا ما صلي صلاة الصبح؟ لأنه مشغول بشنو؟ بالسهر، أترك السهر. مشغول عفوا بعزل، لا أترك العزل، عزل مستحب، صلاة واجبة. مشغول بشنو؟ أنا ليش تركت الصلاة؟ نعم شغلتني زوجتي، أهلي، أموالي، أولادي، ها حاول أشخص السبب حتى أترك، حتى لا أعود، لكن أؤنب نفسي نعم حتى لا تتحول هذه الممارسة إلى عادة. واضح؟ أما من وفق وأدى الصلاة في أوقاتها، نعم يقول صلى الله عليه وآله أنا أضمن له إذا أدى الصلاة في أوقاتها أن يأتي وله عند الرحمن عهد وضمان بالشفاعة. كأنما يقسم المصلي المؤمن اللي بيدخل الجنة، يقسم إلى قسمين، قسم بمجرد أن يموت يعلم بمصيره تأتيه الملائكة تبشره، وقسم لو يترك في الجنة بس يترك لا يبشر كنوع من أنواع العذاب ما يدري وين يروح. ها الأحاديث الشريفة تقول إن الذين يبشرون بمصيرهم وبسعادتهم الأبدية
هم الذين يواظبون على الصلاة ويؤدونها في وقت الفضيلة، وأما الذين يصلون ولكن لا يهمهم متى صلوا، هؤلاء إذا جاءهم الموت لا يبشرون بمصيرهم ويبقون في حيرة ولا يدرون أهم في الجنة أم في النار. والفائدة الأخرى أن الذي يؤدي الصلاة في وقتها يكون الشيطان أمامه شيكون ضعيف، بعد ما يقدر يجرني إلى أن أنظر إلى أعراض الناس أو أستمع إلى ما حرم الله علي أن أستمع أو أن أدخل في ربا أو أن أدخل في باب من أبواب معصية. فاتقوا الله ولنستفد من هذه العشرة المباركة حقيقة علينا، نعم، لنزداد تقوى ولنزداد علما ولنزداد تمسكا بالصلاة والآداب والأمور الأخرى. أما الذين بل ازدادوا تقوى، تقوا رب العالمين واستفادوا من هذه الأجهزة السمع والبصر والفؤاد وزادهم الله بصيرة، نعم، الطرف الآخر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الذين سلبت منهم قدرة التشخيص يحجبون عن الله فلا يرونه الرؤية المعنوية، وبالعكس تماما من يكون مقابل لهم من يكون متقيا ورعا متفقها في أمور دينه يرفع الحجاب بينه وبين الله تبارك وتعالى فيحصل له لقاء معنوي بالله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويرون الموت لذيذا في سبيل الحسين، مثل القاسم سلام الله عليه. الآن القاسم الليلة باسم القاسم صلوات الله وسلامه عليه، شباب عمره يقال 9 سنوات ويقال 12 سنة، يعني لم يبلغ الحلم، نعم، لكنه ماذا بلغ؟ بلغ من التوفيق درجة أن الأجهزة التي زود بها السمع والبصر والفؤاد بلغ به إلى مرحلة انكشف لديه أن الموت في سبيل الحسين ألذ من العسل. نحن نسأل من الله تعالى أن يوفق شبابنا الأعزاء لأن يرون اتباع الحق هو الألذ، لأن يرون اتباع الحق هو الأولى في أي قضية، نعم، في أي قضية أن يروا اتباع الحق، يعني الصلاة، يعني الصوم، يعني مواصلة العلم، يعني مواصلة الإبداع، التركيز، الأمور الأخرى، ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم، نعم، وأن يتجنبوا عقوق الوالدين، وأن يتجنبوا عقوق الأزواج، والزوج يتجنب عقوق زوجته، عقوق جيرانه، نعم، أن يتجنبوا المعاصي. لكن هذه الحالة حتى يصل إليها الشباب يحتاج أن يقوم بجهاد عظيم، يحتاج بل أن يواظب على قراءة القرآن، يحتاج أن يجعل له درسا في العقائد ويبقى طول السنة على تواصل بدروس العقائد، يحتاج أنه كلما احتاج إلى مسألة فقهية سأل. الإمام الصادق عليه السلام يقول وددت أني ضربت رؤوس أصحابي بالسياط حتى يتفقهوا في أمور دينهم، وددت أن عندي صوت، فإذا لاحظ شباب شيعي ما يعرف شي دخله في الصلاة وشي خرجه، أو امرأة ما تعرف حيض استحاضة نفاس حقوق الزوج الزوجة الجيران الطعام كل شيء، ها، يقول أتمنى أني أضربهم بالصوت حتى يتفقهوا في أمور دينهم. واضح؟ فالقاسم صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى هذه الدرجة، نعم، لما صارت ليلة العاشر من شهر محرم الإمام الحسين أخبر أصحابه، أخبرهم، قال غدا أذن الله في قتلي وفي قتلكم، قال الأكبر يقتل، العباس يقتل، حبيب يقتل، نعم، الإمام المعصوم يهيئهم ويكشف لهم عن منازلهم في الجنة. وإذا الرواية تقول، نعم، الرواية تقول وإذا بالحسين عليه السلام يرى ولده القاسم في ناحية يبكي. عجيب، مام الحسين شنو ما قاعد يقول فلان أريد أعطي ذهب والآخر أعطي مرة وذاك كذا، حتى حرم القاسم
هو الإمام قاعد يقول فلان يموت فلان يموت فلان يستشهد فلان كذا، والقاسم يبكي. قال له بني ماذا يبكيك؟ ليش تبكي؟ الله أكبر. عرفتوا يا شباب؟ شفت شلون الرؤية الملكوتية والشهودية؟ الله أكبر. قال له عمي وأبوي ها الأكبر وبشرت بالشهادة، حبيب بشرت بالشهادة، عمي العباس وبشرت بالشهادة، كلهم يعني أنا أحرم من الشهادة، شلون ما أبكي؟ الله أكبر. يقول يعني تسعى إلى الموت تتمنى الموت، فما قر له قرار حتى قال له بني وأنت كذلك تقتل. احنا الان نبكي على القاسم، ولكن القاسم الخبر هو الذي اثلج صدره وفؤاده وقر قراره. عظم الله اجري واجوركم يا شباب، الله يحفظكم ان شاء الله ويحفظ شبابكم. ادعو لكل امراه ان تبلغ مرادها في اولادها في شبابها، يعني تشوفهم اولاد صالحين وتشوفهم متزوجين وتشوف لهم ذريه ان شاء الله. الله اكبر. حثوا يا نساء، حثوا أولادكم وشبابكم على أن يواصلوا في ما قدر الله لهم. إذا عنده ميول طبيب قل له يصير طبيب، وإذا عنده ميول لطالب العلم قل له بنادي أنا أضحي روح أطلب العلم الإمام الصادق لخدمة المذهب، روح أنا أتنازل لك عن كل شيء. حثوا 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 أولادكم كما ضحت رملة كما ضحت ليلى. الله أكبر. لما قتل بنو هاشم وجاءت النوم بل القاسم، عظم الله أجري وأجوركم، جاء القاسم عم يا حسين. إيه إيه شباب شباب أريد دمعتكم، أريد وين يوصل؟ مو إلى أسباعكم إلى قلوبكم، أريد دمعة على القاسم، دمعة دمعة. يقول له عم يا حسين ائذن لي بالقتال. الحسين يبكي، هذا طفل 12 سنة، يقول له أنت العلامة من أخي. في رواية راح يبكي أو إيه يتذكر أن أباه الحسن، أباه الحسن قال له إذا أصابك هم غم افتح هذه الوصية، يفتح وإذا خط أبيه الحسن حبيبي ولدي ولدي قاسم إذا رأيت عمك وحيدا يوم العاشر فلا يفوتنك الفوز بنصرته. أسرع القاسم أعطى عمه الحسين، رأى خط أخيه الإمام الحسن بكى بكى. شباب ما أحلاكم أنتم تبكون. سيدي القاسم أنت الآن لك جاه عند الله، بجاهك بمصيبتك اشفع لشبابنا أن يكون على نهجك، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، على نهجك فيما أتمك. قال الحسين أختاه يا زينب علي بالصبط الفلاني، أخرجوا عمامة الإمام الحسن رداء الإمام الحسن. يا الله ألبسوا القاسم العمامة الرداء. قال له امشي بين يدي، مشى ضمه. إيه؟ قال شمائل أخي الحسن روح ودع أمك رملة. يدخل على رملة، نسوان تدرون شو تقول لأمه؟ تقول له حبيبي حبيبي في يوم القيامة تأتي ليلى وبيدها رأس الأكبر، لأن الأكبر قتل. ليلى ليلى يشفع لها ولدها الأكبر عند سيدة النساء. أكو واحدة منكم يا نسوان تقول لولدها تقول له روح موت حتى تشفع لي؟ روح موت، روح انقتل. الله أكبر. آه قالت لنا تقصر في نصرة عمك الحسين. وقاسما أخذه الحسين ضمه إلى صدره، أويلي من تلاقى وعند الوداع مشى بقطول لما انهوى للقاع.
لاع الولد بي والأبو لاع على التربان ويلي والوقت حار يقل لي يا قمر بيتي يا شعاع يا عمي وداعة الله هذا لو داع ركب وردم وذبها مش مرتاح اسم الله عليه خلاها تعثر برز القاسم يا الله ولأول مرة يدخل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عمي أبا طالب سلام الله عليك يا سيدي يا أبا طالب لو ولد الناس جميعا لكانوا كلهم شجعانا ما كان يهاب الموت ما كان يهاب الأعداء برز إليهم القاسم وهو يقول يلا يا شباب إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوبا مرة قالها القاسم مرة أن تقولها يلا يا شباب إن تنكروني فأنا صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن عظم الله أجوركم وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله فانحنى القاسم ليسوي شسع نعله يا الله فجاءه الأزدي وقال لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن فيه عمه قالوا أو ما يكفيك الذين احتوشوه عظم الله أجوركم رفع السيف وضرب القاسم أيوا سيدا وخر القاسم وهو يقول عام يا حسين فأدركه الحسين قتل قاتله وجلس عنده بكى بكى ونادى يا جاسم اش بيدي يا ريت السيف يا ريت السيف قبلك حاز وريد نيتهم نيتكم تخلوني وحيد فحمله الحسين الله أكبر الرواية تقول تقول وإذا بي نرى رجلي القاسم يخطان الأرض خطا قال الراوي أقصر في الحسين أم طول في القاسم تأملنا دققنا النظر رأينا الإمام يحمله محنيا ظهره أيوا شبابا جاب جاب ومدد ما بين خوف جاب جاب ومدد ما بين خوف بس بتعدهم بتعدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمعني النسوان صوت اجت زينب تصيح الله
في عزاء على الشباب القاسم قبل ما يشرع باقر اللهم صل على محمد وآله لشفاء هذا المريض المقصود أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله من على هذا المريض